أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا
أما بعد فإن أصبح الحديث كتاب الله تعالى وشر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، تذكيرا لما سبق، عرفنا أنواع الخطابة والعوامل التي تساعد على رقيها وازدهارها وعلوها، كما عرفنا ما يتعلق بالمستمع. المستمع عنصر من العناصر، ويتعلق به أنه ينبغي أن يحس باحترام المتحدث له، و أن يكون الكلام مناسبا ملائما لعقله وفكره، وأن يبتعد المتحدث به عن الملل والسآمة. إذا لابد من مراعاة المستمع، يعني لا يكفي أن يعد المتحدث موضوعا في ذهنه راق له أو رآه حسنا جميلا جيدا أعجب به، ولا يراعي حال المستمع. فالمستمع لابد من مراعاته في أثناء اختيار الموضوع، في أثناء اختيار الكلمات، العبارات، التدليل، التفنين، في أثناء اختيار الأمور التي يتحدث فيها الذي يتحدث. ثم عرفنا أن الخطبة وهي العنصر الثالث الذي يأتي بعد ذلك، والخطبة تشتمل على عدة أمور. الأول المقدمة، والمقدمة هي كالمطلع من القصيدة. من أراد أن يقرأ قصيدة شعرية فمطلع القصيدة لابد أن يكون له سمت خاص، وله سمة معينة، وله وقع في النفس، لأن الكلام يظهر من أوله. إذا كان أول الكلام حسنا جيدا قويا، فهذا يدعو المستمع إلى أن يواصل الاستماع، ويدعو إلى أن المستمع يكون مجذوبا إلى الكلام الذي يأتي بعد ذلك. والمقدمة كما عرفنا نوعان، مقدمة عامة ومقدمة خاصة. المقدمة العامة تصلح لأي موضوع، والخاصة تتعلق بالموضوع الذي تتحدث عنه. والخاصة من خلال سماعها ممكن أن يعرف السامع الموضوع الذي يتحدث فيه الخطيب أو المتحدث. ولا مانع من أن تشتمل المقدمة على آية من القرآن الكريم، أو على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو على قول مأثور، أو على بيت من الشعر، ولكن في عجالة. والمقدمة لابد أن تتناسب مع الموضوع طولا وقصرا، والشأن فيها القصر. الشأن في المقدمة أن تكون قصيرة، لأنها ليست خطبة، ليست خطبة وليست موضوعا، إنما هي مدخل إلى الموضوع الذي تتحدث عنه. فالشأن فيها أن تكون قصيرة موجزة، كما أن المتحدث لابد أن يهيئ نفسه للمقدمة وأن يعنى بذلك. لأنه بخاصة إذا كان الناس يستمعون إليه لأول مرة فهم ينقلون كلامه ويقولون حديثه في أوله. إذا ابتلأ الكلام المقدمة حتى وإن كان الكلام عاديا لكن في سمته وفي كلامه وفي أدائه وفي صوته هذا يحتاج إلى شيء معين، والخطبة تعتمد على الاستماع على الصوت. يعني قد ترى رجل عنده علم غزير ولكن إذا خطب في الناس حل بهم النوم والنعاس، لما خطب في الناس حل بهم النوم والنعاس. لماذا؟ لأنه ليس عنده الأسلوب الذي يستطيع أن يجذب الناس إليه، فهذا يحتاج إلى أن يتعلم علم الخطابة. كذلك قد ترى رجل عنده علم قليل ولكنه يجيد فن الأداء أو فن الحديث، وأحيانا أيضا ترى مدرسا من المدرسين تراه عالما في مادته غزير العلم قوي البحث ولكنه لا يستطيع أن يفهم الطلاب، فهذا يحتاج إلى تدريب عملي وإلى نصح وتوجيه وإرشاد من زملائه أو أساتذته حتى يتعلم كيف يوصل المعلومة إلى المستمع. فتوصيل العلم إلى الناس هذه مسألة ليست سهلة، بل تحتاج إلى غربة وتحتاج إلى مراس وتحتاج إلى معرفة خبرات السابقين، وتحتاج إلى القراءة في أحوال السابقين أيضا وكيفية كلامهم وأحوالهم مع المستمعين له. إذا ما جمع الشخص بين العلم والطريقة المثلى لتوصيل الكلام فهذا يكون أثره عظيما ونفعه كبيرا. فالمقدمة أيضا سوف فيها أن تكون موصولة بالموضوع وأن تكون سهلة وألا يكون فيها تقعر في الكلام، أن تكون المقدمة سهلة عبارتها رقيقة عذبة لا يفجأ المتحدث الناس في أول كلامه بكلمات صعبة تحتاج إلى بحث في بطون القواميس كلسان العرب والمصباح المنير والصحيحة العربية وتاج العروس والدول الوسيط والدول الكبير وغير ذلك من المعاجم، فهذا يثير في النفس تعقيدا ومللا وسآمة بل وعدم استعداد للسماع. إذا المقدمة لابد أن تكون سهلة، أن تكون عباراتها مختارة، أن تكون ألفاظها رقيقة، أن تكون معانيها دقيقة، أن تشتمل يعني وهذا يجوز على آية قرآنية أو على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون حديثا قصيرا. يعني لا تأتي المقدمة فيجعل المتحدث المقدمة تشمل على حديث كحديث جبريل عليه السلام مثلا الحديث طويل، إذا هذا وحده خطبة لأنه قاله في المقدمة لا كفت أن تكون خطبة. وإن كان بعض الباحثين قال إن المقدمة تتلائم مع الموضوع طولا وقصرا، لكن الحقيقة الشأن فيها كما هو الشأن في عناوين الكتب القصر، الشأن في المقدمة القصر وليس الطول. ويمكن أن يأتي بعد المقدمة تمهيد، والتمهيد بعضهم قال إنه مقدمة وبعضهم قال إنه مدخل إلى الموضوع بخلاف المقدمة. قد تظهر مثلا رسالة لباحث المقدمة وهذه الرسالة عبارة عن مثلا مقدمة وتمهيد وما بين وعدة فصول وخاتمة وفهرس عامة، ومثلا المقدمة والتمهيد هناك فرق بينهما. المقدمة هذا كلام عام يبين فيه إذا كان بحثا يبين في المقدمة ما سيكون في البحث، تحدثت في الباب الأول عن كذا والثاني عن كذا والفصل الأول عن كذا وإلى غير ذلك، هذا في المقدمة. التمهيد عبارة عن حلقة وصل بين المقدمة والموضوع، يعني مدخل إلى الموضوع، ولا يلزم أن يبين المتحدث أنني انتهيت الآن من المقدمة وأبدأ الآن في التمهيد وهكذا، لا، يمكن من خلال الكلام المسترسل أن يعرف المستمع أن المقدمة انتهت وأنه بدأ في التمهيد وأن المؤلفين انتهى وأنه بدأ في الموضوع. يعني لا يلزم مثلا أن تقول في الخطبة وينتظم الكلام أو يكون الكلام حول عدة عناصر، الأول الثاني الثالث الرابع، لا يلزم هذا. إنما أنت إذا بدأت المقدمة وبدأت بالموضوع ومن خلال الموضوع لابد أن ترتب العناصر، فالسامع يعرف أنك ستتحدث عن عناصر مسلسلة مرتبة، كل عنصر في مكانه وفي محله لا يتقدم عن غيره. لكن لا مانع من أن تحدد معالم الموضوع، ولكن الغالب عدم التحديد إلا إذا كان في محاضرة مثلا. لو أتيت المحاضرة تقول المحاضرة عن كذا وسيدور الحديث حول عدة قضايا، مثل حول ثلاث قضايا، حول أربع قضايا، خمس قضايا، حسب ما مثلا تتحدث. أو تقول حول عدة أحداث، الأول الثاني الثالث الرابع، فهذا قد يكون أوقع في النفس، بحيث عندما يسمع المستمع الأمور التي نتحدث عنها سيكون عنده شوق إلى معرفة الكلام عنها. سنتكلم مثلا عن موضوع كذا ويشتمل على أربع مسائل، المسألة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة الرابعة، وأنت تتحدث عن المسائل فوصلت المسألة الثانية، الجالس يتمنى أو يحب أو يشتاق أن يعرف الكلام عن المسألة الثالثة والرابعة، وخاصة إذا كان الكلام في جانبية أو في جلب انتباه للمستمع، وهذا في الخطبة يكون أوقع وأشد وأقوى من المحاضرة. إذا المقدمة لابد فيها من السهولة واليسر والقصر، وكما عرفنا قبل ذلك من براعة الاستهلال. استهلال معناها ابتداء، فلان استهل خطبته بكذا. ما معنى استهل؟ ابتدى. إذا براعة الاستهلال يعني براعة الابتداء. براعة الابتداء ممكن تكون في الأداء نفسه، يعني خطبة الحاجة أو خطبة أو المقدمة المعتادة التي نسمعها دائما، قد تسمعها من إنسان فتحس بأن الكلام يعني ليس له تأثير في النفس، وقد تسمعه من إنسان آخر فهو يحرك مشاعره. معنى الكلام واحد، الكلام هو لا يتغير، فربما يعني بنصه وحرفه أو بقبضه وقبيضه، يعني بحذافيره، هو نفس الكلام، لكن هذا تكلم فأثر فيك وهذا تكلم فلم يعد تأثيرا، التأثير جاء بسبب الأداء. ولذلك حتى يعني أنتم يعني نموذج لذلك الشيخ محمد البواب عبد الله مرة، يعني أحيانا كان يصلي إماما ويقرأ سورة القيامة، فكان معي أحد بعض الإخوة يقول سبحان الله سمعت سورة القيامة من كثير من الناس، ولكن عندما سمعتها من هذا الرجل كأن بدني كله يتحرك، كأن شعوري انتفش، مع أن السورة هي والكلمة هي، لكن الأداء يختلف. وعليه فيمكن أن تكون براعة الاستهلال في الأداء، في النطق، في الوقوف ورفع الصوت أحيانا وخفض أحيانا أخرى، فليكون الكلام أشبه برتم واحد، الصوت عالٍ دائما حتى يؤثر في الناس بأن يجعل عندهم صداعاً قويا، أو لا يكون الإنسان صوته منخفض دائما فيعني يحدث الملل والسهل، إنما الصوت يرتفع في الأماكن التي تحتاج إلى رفع صوت وينخفض في الأماكن التي تحتاج إلى خفض صوت. والإشارة أيضا حتى بعض الناس يده هكذا إلى أعلى إلى أسفل ما يعني، فهذا أيضا الإشارة لا تكون إلا في موطنها، ولذلك يعني الإشارة مطلوبة باليد، لكن كثرة الإشارة فيها ملل، عدم الإشارة بالكلية يعني قد يثير انتباه بعض الناس. فالشيء دائما إذا زاد عن حده قلب إلى ضده، والشيء إذا امتنع بالكلية أثار الانتباه. فالمقدمة لابد فيها من براعة الاستهلال، لابد فيها من السهولة، وهي حلقة وصف، فهي كمقطع القصيدة وهي مستهل الخطبة. فلابد من أن يحسن المتحدث انتقاء العبارات أو الكلمات إذا كانت خطبة، إذا كانت مقدمة خاصة، وأن يحسن أداءها أي نطقها في صوته حتى يحقق براعة الاستهلال. عرفنا أن التمهيد قد يأتي بعد المقدمة، وعرفنا أيضا أن المقدمة يمكن أن تكفي. التمهيد قيل هو المقدمة وقيل غيرها، والراجح أنه غيرها. أنت مثلا قلت المقدمة المعتادة التي هي مقدمة عامة، ثم قلت أما بعد، جئت بمدخل يعني بعض العبارات أو بعض الجمل بمدخل للموضوع الذي تتحدث فيه. ما تتحدث عن الفتن في هذا العصر، إن الأمة الإسلامية تعيش حالة عصيبة أحاطت بها الفتن من كل جانب، وهكذا. مدخل هذا في دقيقتين، هذا مدخل، والحديث اليوم إن شاء الله تعالى يدور حول الفتن مثلا، وهي علامة من علامات الساعة. إذا أنت بدأت بالمقدمة، ثم جئت بالمدخل للموضوع، ثم بعد ذلك دخلت في الموضوع، وأما بعد تقولها مرة، يعني أما بعد، وحاول ألا تكرر ثم أما بعد ثم أما بعد وكذا. فهذا من الأشياء المعتادة، أما بعد معنى المقدمة انتهت. حتى لو جئت بتمهيد، بتمهيد، والتمهيد كما عرفنا مدخل للموضوع، وهل التمهيد إذا كان مدخلا للموضوع هل هو إلى الموضوع أجنح أو إلى المقدمة؟ إلى الموضوع، لأنه عبارة عن خيط تربط به موضوعك، عن خير تربط به موضوعك، فلا يحتاج إلى أما بعد، يحتاج إلى قولك أن الأن بعد معناها مهما يكون من شيء بعد، وهذه دليل على أنك أنهيت المقدمة وبدأت في الموضوع. بعد ذلك المقدمة أيضا، أحيانا واحد ينصح إنسانا، هذا غير خطبة الجمعة، يعني الكلام عام ليس خاصا بخطب الجمعات فقط. أنت تنصح رجلا، فيمكن أن تقدم لنصحك بمقدمة، لكن ليست مقدمة كمقدمة الخطبة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وكذا، لا نصيحة. والرجل يجلس معك دقائق، تقول له أيها الرجل، ألا تحب أن أنصحك نصيحة؟ أريد أن أقول لك شيئا، هناك أمر مهم أحب أن أقوله لك. هذه المقدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بهذا عندما يريد أن ينصح، يا غلام، هذه مقدمة. ومعنى يا غلام أو هذا نداء، أنه يثير عواطفه، يا غلام، هذا نداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أعلمك كلمات؟ إذا كأنه ذكر أمرا، يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ ومن الذي لا يحب أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات؟ لا أحد، فكل إنسان يحب أن يتعلم منه. فعندما قال يا غلام ألا أعلمك كلمات، أصبح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أصبحت مشاعره متوقدة، وأصبح فكره مستعدا لتلقي الكلمات. لو نصح بخمسين نصيحة سيحفظها عن آخرها، ونحن نعلم أن الصحابة كان الواحد يسمع الحديث فيحفظه كله لوله إلى آخره، وقد رزقه الله ذاكرة قوية وحافظة شديدة، وهو جيل اختاره الله عز وجل بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، هذه كانت مقدمة لإثارة العواطف. الشيخ الألباني رحمه الله كان يعني غالبا في عروضه كان يقول بعد الصلاة، أيها الإخوة، إخوتي، إخواني، ليكم عندي نصيحة تحبون تسمعونها، أو بلهجة كما يقول، يعني كان يقدم النصيحة التي يلقيها بمثل هذا الكلام، تحبون أن تسمعوا نصيحة أريد أن أقولها لكم؟ طبعا الكل يحب هذا ويجب أن يستمع، فهو أثار عواطفه وأثار شعورهم وجعل أفكارهم أصبحت متوقلة لسماع النص، وهذا من باب التمهيد. فأنت تمهد لكلامك وتنشط بهنا السامع، لأن السامع قد يكون في حالة في حال نشاط بهم أو في حال خمول، في حال كسل. ولذلك لو أن المدرس أو المحاضر محاضر وبدأ يرى السآمة بادية على الوجوه يمكن أن يقطع الحديث، إنني بعد 5 دقائق سأوزع جوائز على من يجيب على بعض الأسئلة، فترى كل واحد اعتدل وأخذ يفكر فيما سبق أو فيما قيل إلى غير ذلك. فالذهن ينشط ويقوى نشاطه، يضعف وهكذا يمل يسهل. والمتحدث البارع هو الذي يملك زمام الأمر، فلا يجعل المستمع يشرد عن ذهنه عنه أو يمل أو يسأل. وكما يعني سنعرف ليس الخطبة على فرد طاقة الخطيب، إنما على فرد طاقة السامع، وهذا سيد الخطبة. يعني لا تترك الناس بعد أن ملوا وسئموا وتضايقوا وأصبحوا لا يحبون سماع أي كلمة، بحيث لو جاء الواحد ودخل المسجد ورأك تجلس على المنبر ثم يرجع وضع نصف على ذلك فعلا، فعلى الإنسان لا يطيب في الكلام. ويعني خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، ولم يطل إذا طال من الإنسان، حتى لو يترك السامع وهو يحب الازدياد من السماع. والإنسان يسير حسب يعني عامة الناس، يعني إذا كان نصف الحاضرين يحب الازدياد ويحب الاستماع ويحب مواصلة الكلام، والنصف الآخر لا يحب ذلك، فالأولى بالمتحدث أن يجنح إلى النصف الآخر الذي وصل إلى مرحلة السآمة أو كاد أن يصل إليها ويواصل الكلام بعد ذلك. نتبع ذلك إلى العرض بعد المقدمة، وقد يأتي بعدها تمهيد، يأتي بعد ذلك العرض. والعرض هو الموضوع ذاته، العرض هو الموضوع ذاته. والخطبة قد تكون بدون مقدمة أو بكلمات قناة، ولكن لابد لها من موضوع. يعني إذا خطب الإنسان لابد أن يحدد موضوعا يتحدث فيه ليعرضه على الناس. وهذا العرض أعني الموضوع ذاته، لابد من بذل الجهد والطاقة في اختياره، في اختيار الموضوع نفسه، واختيار عناصره، واختيار العبارات والأساليب والجمل بل والكلمات بل وما يتعلق به مما سيأتي مما يتلائم مع المستمعين. إذا المسألة ليست سهلة، يعني اختيار الموضوع المناسب. لذلك ينبغي على الخطيب لو ذهبت تخطب جمعة مثلا في مكان ما وأنت مثلا مبتدئ، فلابد أن تعرف المكان وما الذي يصلي فيه، وهل هم يعني عوام أو بعضهم مثقفون أو ماذا، أو أن تلم ببعض المشكلات هناك، من الذي خطب قبلك في موضوع التحدث. هذه كلها أشياء يعني قل من يسأل فيها. يمكن أن تعرف لو أنت جالس مع الأخ المسؤول عن المسجد، من خطب الجمعة الماضية، الشيخ فلان في أي موضوع تكلم كذا، مثلا المعتاد هنا الزمن كم من الوقت يكون تكون خطبة، نصف ساعة أو ساعة أو يزيد أو يقل إلى غير ذلك. فهذه الأشياء لابد من معرفتها. إذا كنت تذهب وأنت لا تعرف المكان، لابد أن يكون في ذهنك أكثر من موضوع، يعني لا تلم الموضوع معين وتجيله إجابة تامة ثم بعد ذلك تمر به على كثير من الأماكن. إنما إذا ذهبت وفي ذهنك يعني ما يقرب من 10 موضوعات، كل موضوع جاهز لأن تتحدث فيه كأنك ذاهب لقوله، وهذا ينبغي أن يكون. إنما مثلا غيرت الموضوع تحتاج إلى مراجعات، تحتاج إلى مراجع تقرأ فيها، لابد أن يكون كأنه هو الذي أعددته لتتكلم فيه. كما كان بعض السابقين عندما الشيخ البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق كما كنت أقول آنفا، كان يحاض في 17 علما، من سمعه في علم ظن أنه لا يجيد سواه. طبعا 17 علما ما يتحدث في أكثر من ذلك لو اتسعوا في العلوم. فالاتساع في العلوم هذا مطلوب، لابد أن تكون موسوعة ثقافيا، موسوعة دينيا، قرأت في معظم الفنون. لهذا لو جلست مع الناس يتناقشون في أي علم يكون لك مجال أو مساحة من الكلام تتحدث معهم فيها، إنما هو يتكلمون وأنت جالس لا تعرف ماذا يتحدثون. الذي يتحدث مثلا مع اللغة الأجنبية والتجلس يعني مثلا، أو في مرة ذات لغمات الجديدة قام محاضرة في الطلاب المازي، وكان معي أحد الإخوة سائق السيارة وجلس معهم ساعتين، وكلام اللغة المالزية هو يعني إذا رأوا يضحكون ضحك، إذا رأوا تأثروا تأثروا. فقلت لهم ماذا كنت تضحكون؟ والله أنا لا أدري على أي شيء يضحكون ولا بأي شيء تأثروا، لكن أنا انفعلت معهم. فطبعا هو يعني هو معذور في هذا، فلما ينبغي هذا هو النبي هو معذور لأنه لم يتعلم هذا. فأنت إذا جلست مع الناس تحدثون في أي علم لابد أن يكون لك مجال في الكلام، لكن ليس مجال في الكلام أنك تغوض في الموضوع وتحدث، لا، أنت على الأقل تعرف ماذا يقول، تعرف ماذا يقول، ربما تسأل سؤالا في شيء ما إذا كانوا متخصصين في علم من العلوم. فالعرض أي الموضوع ذاته لابد من بذل الجهد والطاقة في اختيار الموضوع، واختيار الموضوع هذا يعني أحيانا يأخذ وقتا، يعني ليست مسألة مجرد عنوان، وهناك كثير من عناوين الخطب أو المحاضرات أو حتى رسائل الماجستير أو الدكتوراه تحتاج إلى إعادة صيانة. يعني مثلا احيانا بعض الناس مثلا ياتي يدرس الدكتوراه فقالوا عنوان حوالي 4 اصوات، مره طلبت واحدا بقراءه الموضوع فاخذ يقرا العنوان، فقلت له بالله عليك هذا عنوان، يعني من شان العناوين الاختصار، هو عنوان كتاب، عنوان محاضره، عنوان خطبه، عنوان بحث، عنوان مقال، من شان العناوين الاختصار. ولكن هناك بعض الكتب لها عناوين طويلة ولكن اشتهرت بعناوين مختصرة، ككتاب اللي بضع لكتب كتاب الروض الأنف، الروض الأنف للسهيل شرح السيرة النبوية لابن هشام، هذا كتاب عنوانه الأصلي الروض الأنف والمسرع الروى في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى. هذا الوقت ربما يعني قل من سمع هذا العنوان اكمله، انما كتاب معروف الروض الانف، هناك من اسمه الروض الانف، الروض الانف، يعني حتى في قراءه عناوين الكتب يعني هذا يدقق في القراء. هناك برضه هناك ايضا احيانا بعض مراجع في ضبط الاعلام، ضبط اسماء الكتب، هذه الاشياء لابد من ان تكون عنده، اذا لم تكن عنده يسال فيها، يعني لا ناس ابدا ان يتصل يا ابو الشيخ نعم لو سمعت ما ضبط هذا العلم كيف اقراه، ابو يعلى او ابو يعلي السلمي او السلمي او السلمي، يسال اذا كان عنده المراجع التي يمكن ان يعرف من خلالها ضبط الاعلام، ضبط الصياغه، حتى ضبط الكلمات، ضبط الكلمات نفسها، مثلا عرف عرف حرص حرص علق علق، كل هذه الاشياء. ولذلك ينبغي ان يكون عندك معجم ترجع اليه في ضبط كل كلمه يعني يلتامك شك في ضبطك اياها حتى تعرف ضبطها الصحيح، وما اكثر الاخطاء الشائعه في هذا الشأن، اما في ضبط الصيغ او في استعمال كلمات غير موضعها او فيما يتعلق بالاعراب او في الاساليب. يعني اللغة العربية ليست مجرد رفع نصب جر وجنس وهكذا، إنما علوم مختلفة، إن سلم واحد من علم لن يسلم من غيره، وإن سلم من عشرة علوم لن يسلم من الباقي، فهذه المسألة تحتاج إلى قراءة متسعة وإلى بحث فياض حتى على الأقل يصل الإنسان إلى مرحلة يعني أفضل وأعلى وأحسن. ولكي يحاول أن يقرأ وأن يقوم نفسه دائما طوال حياته إلى آخر لحظة في حياته، يعني لا يقول إنني أصبحت أصبحت عندي خبرة أخذ منذ 20 سنة مثلا، أو واحد يقول لك مضى علي 20 عاما في الدعوة، ياها 20 عاما، أو واحد يقول لك مضى علي 30 عاما، حتى لو مضى عليه 100 عام يحتاج إلى قراءة ويحتاج إلى بحث ويحتاج إلى اطلاع. والموضوعات يصعب على أي إنسان أن يحصيها أو يستقصيها، موضوعات يصعب على أي إنسان أن يحصيها أو أن يستقصيها. يعني كما سبق عرفنا، مهما طال العمر ومهما كثرت الخطب ومهما كثرت المحاضرات فالموضوعات كثيرة جدا، يصعب عليك أن تحصيها أو أن تستقصيها أو أن تصل إلى حد الله من كثرتها وزيادتها. فالعرض يشترط فيه في العرض أن يكون محددا المعاني من ناحية الموضوع ومن ناحية عناصره وأجزائه، من ناحية الموضوع ومن ناحية عناصره وأجزائه. وهذا ما يسمى بالقلب، العرض الموضوع القلب، قلب الخطبة يتقدمه أو تتقدمه مقدمة ربما يليها تمهيد ويتأخر عنه خاتمة. إذن هذا هو القلب، هذا هو هيكل الموضوع، هذا هو الذي سيستفيد منه المستمع، هذا هو الذي سيؤثر ما فيه في الناس. إذا لابد أن يشتمل على المؤثرات وعلى الأشياء التي تؤثر في المستمع. وأن العرض كما نعلم لابد من أن يكون عبارة عن أجزاء، كل جزء منه يسلمك إلى غيره، الموضوع أو العرض، الموضوع العرض القلب عبارة عن أجزاء أو عن عناصر مسلسلة يعني مرتبة، كل عنصر يسلمك إلى الذي بعده. يعني لو أن عنصرا مكانه أن يكون الثالث لا يجوز أن تجعله الأول أو الثاني أو أن تجعله الأول، فهذا يحتاج إلى بحث في العناصر وأن ترتبها. فهذا ما يسمى بالوحدة العضوية، الوحدة العضوية. هناك ما يسمى بالوحدة الموضوعية، الوحدة الموضوعية بمعنى أن يكون موضوعك ينبوعه واحد، أو أن يكون نابعا من ينبوع واحد. ما معنى من ينبوع واحد؟ يعني أن يكون الموضوع واحدا ليس متشعبا. يعني مثلا سنتكلم عن الصدق، لابد أن ينصب الكلام عن الصدق حتى إذا حدث استطراب في شيء ما تعود بسرعة إلى موضوع، ليكون الكلام متشعبا. ولذلك الموضوعات التي تجعل الأذهان تشرد وتجعل الأذهان تنصرف تشعبها إذا تشعبت وكثرت مسائلها. يعني لو أنك ستلقي خطبة جمعة مثلا حول تفسير شيء من القرآن، تختار آية يمكن آيتك أو آيتان ارتبط إحداهما بالأخرى مثلا، أو صورة من الصور القصيرة كصورة العصر، صورة الكوثر، صورة الهمزة مثلا وغير ذلك. لكن أن تختار صفحتين تخطب فيهما خطبة الجمعة هذا يشعب الكلام. إذا خرج المستمع وسأله السائل ماذا كان يتحدث، لا يستطيع أن يقول شيء، إنما الكلام مركز حول موضوع واحد وكل ما تقوله يصب فيه، يصب في الموضوع. فمثلا وهذا موجود في القرآن، يعني إذا ما ضبط في بعض الصور طبعا كل صورة لها مقصد ولها غرض ولها هدف ولها غاية، هذا الهدف وهذا الغرض قد يكون لها أهداف وغايات ومقاصد متعددة. أحيانا ترى صورة لها هدف وغاية ومقصد وما قبل الآية التي فيها الهدف والغرض ما قبلها يصب فيها، فيه أي في الموضوع، وما بعده يصب فيه. واقرأ مثلا سورة النور مع أنها ليست صورة قصيرة، هي صورة طويلة، ولكن مع ذلك هدفها وغرضها ومقصدها التركيز على حادثة الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لو قرأت ما قبل هذه الآية من آيات أول الصورة وتأملت وتدبرت وتمعنت سترى هذه الآيات تصب في الموضوع كأنها كالمقدمة والتمهيد. ولو قرأت ما بعد هذه الآية إلى آخر الصورة بتأمل وتذكر وتدبر وقراءة أيضا لبعض كتب العلم لبعض الكتب المعينة سترى أيضا ما لاحق من الآيات يصب أيضا في نفس الموضوع. وهذا من يعني الإعجاز في كتاب الله عز وجل. ويعني إذا رجعت البيت فاقرأ هذه الصورة وتأمل فيها، ولا مانع أن تقرأ بعض التفاسير سترى ذلك. إذا لابد من أن تكون العناصر مسلسلة مرتبة، وهذا معروف عند العرب قديما، ويعني حتى في قصائدهم الشعرية القصيدة لها مطلع يعني لها استهلاك. لو جئت بالبيت الأول من القصيدة وجعلته في المنتصف كأنك جئت بعقد وجئت منه بخرزة كبيرة وضعتها في البداية. يعني العقد لابد أن يكون مرتبا، العقدة التي في المنتصف الخرزة التي في المنتصف أو الحبة هي أكبر الحبات حجما، ثم بعد ذلك تصغر شيئا فشيئا إلى هذا الطرف وشيئا فشيئا إلى هذا الطرف. لو نزعت واحد وأعطاه في غير مكانها اختل النظام. كذلك الحال بالنسبة للموضوع وتسلسله وعدم تشعبه. إذن هناك ما يسمى بالوحدة العضوية، بمعنى أن يكون كل عنصر إذا ما انتهيت منه كأنه يسلمك يوصلك إلى العنصر الذي يأتي بعده والذي يأتي بعده والذي يأتي بعده وهكذا إلى أن ترى العنصر الأخير أوصلك إلى أي شيء، إلى الخاتمة. أصلي خاتمة المستمع يحس كأنك تختم كلامك حتى وإلا تصل إلى الخاتمة. ولا يلزم أن تقول أنتقل إلى العنصر الثاني الثالث الرابع، لازم هذا، إنما من خلال كلامك ومن خلال اتصال الكلام بعضه ببعض وتحقق الوحدة العضوية فيه السامع بعقله الحصيف وفكره الواعي وفخاتمته العالية يستطيع أن يعرف أنك انتهيت من عنصر ووصلت إلى آخر إلى ثالث إلى رابع ثم إلى الخاتمة. هذا بالنسبة للوحدة. الوحدة الموضوعية أن يكون الموضوع واحدا، الموضوع واحدا واحدا بمعنى أنك تتكلم مثلا عن الصدق، تجمع بعض الآيات في القرآن عن الصدق وبعض الأحاديث تتكلم عن الصدق، بحيث إذا ما دخل واحد مثلا المجلس واستمع إليك يعرف أنك تتكلم عن الصدق. لا مانع من الاستقرارات وخاصة في هذا العصر بسبب كثرة المشاكل وبسبب يعني الأوضاع والأحوال، قد يستطرد المتحدث فيتحدث عن أمور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولكن عليه بسرعة أن يعود إلى موضوعه الأصلي وألا يطول استطراده بحيث ينسى الموضوع الأصلي. وأحيانا بعض الناس مثلا حين يستطرد فيطول الاستطراد وبعدين يريد أن يصل إلى الموضوع فينسى الموضوع الذي فيتكلم فيه هذا المحاضرة فيتنحنح بدون أن تكون هناك نحنحة، أو مثلا يضع يده على حياته أو ما شبه، أو يصرب وهو لا يريد أن يصرب، وهذا كله من باب مثلا التذكر. وفي النهاية إذا لم يتذكر يقول إحنا كنا نتكلم في إيه؟ واحد كنا نتكلم في إيه؟ ليه؟ لأن الموضوع ذهب من ذهني. لماذا؟ لأنه استطراد استطرادا طويلا جعله ينسى الموضوع الأصلي. طبعا الذاكرة لها حد، وليست كل ذاكرة يعني تشبه الأخرى، هناك من ذاكرته قوية متوسطة ضعيفة إلى ذلك، هناك من لا يستطيع أن يكتب إلا في ورقة، ولو ذهب له ورقة ما استطاع. يعني واحد مثلا أحد المؤذنين في المسجد مثلا كان غاب أو أخذ الخطيب إجازة سفر إلى بلده وأعطى ورقة في الخطبة للمؤذن وقال أنت الخطبة، قال أعطى، قال أنت اصعد المنبر واقرأها فقط. فتأخر والمؤذن يعني من سبب تأخره نسي الخطبة وسأل المنبر. فلما سأل المنبر تذكر أنه نسي الخطبة في البيت، فلما وقف طاعة من اللغة الدارية قال بالي والخطبة، أنا لست خطيبا، أنا مؤذن، أنا المسجد، أنا كذا أنا كذا. هم حصلت وحدثت مشكلة في المسجد، ويعني هذا أيضا طالما أنه ليس مهيئا لذلك ما ينبغي أن يصعد المنبر. نحن قرأنا بعض الأشياء التي ذكرها أهل العلم في بعض في كتبهم من طرف الخطباء وما يحدث من الإرتاج أو من أرتج عليه سترى عجائب وغرائب ليس في أزمانهم بل حتى في أزمننا هذا، في زمن هذا الذي نعيش فيه. وذلك مع السبق أن النبات لا بد من تعلم حسن التخلص قبل الكلام، نتعلم كيف تتخلص من الموقف الحرج. أنت تصبح مثلا في الفصل حتى لو كنت مدرسا وفي أثناء شرحك سألك طالب سؤالا، ما أعراض هذه الكلمة، ما معنى هذه الكلمة، ما حل هذه المسألة، وأنت لا تعلم. أحيانا لو أنك قلت لا أعرف سقطت من نظر الطلاب، لأن يعني لابد للإنسان يتعلم لا أدري لا أعلم لا أعرف لا أحسن، هذه العبارات لابد من حفظها، لا أدري لا أعلم لا أعرف لا أحسن. ولا أحسن يعني ربما عندي جواب لكن ليس جوابا متكاملا، فالأولى ألا أقوله، يعني الجواب ليس في ذهنك متكاملا، أو يمكن أنك الجواب لكن ربما اعترض عليه وأنت لا علم لك بالرد على الاعتراضات، كما قال ابن أحمد ما سئلت سؤالا وفقدت فيما يرد علي من اعتراضات ومؤاخذات قبل الجواب لا بعد الجواب. فماذا تفعل؟ يمكن من خلال التأمل والتفكير أنك تكرر وتعيد ما شرحت إلى أن تصل إلى هذه المسألة، وأن تقول للطالب مثلا نبهني على هذا السؤال بعد الحصة، أو نبهني عليه بعد ما أنتهي من هذه المسألة، وتطول حتى ينتهي الوقت. ثم بعد ذلك السؤال إن شاء الله في المرة القادمة أجيبه على السؤال، وهو لا يدري ولا يعلم أنك لا تعلم، لكن عليك أن تذهب وتراجع وتأتي لتجيب عن السؤال. لأنك يعني أحيانا في بعض المجتمع لو قلت لا أدري لا أعرف سيتحدثون عنه، فأنت أيضا لا تقول لا أعرف ولا تقول أعرف، إنما تتخلص بطريقة حسنة. فلي بعض الناس أحيانا بعض الناس عندما يأتي مثلا يجيب عن بعض الأسئلة يكون معه بعض الأسئلة في ورق وعليها الإجابة فيخرجها ليجيب على أسئلة لم يسألها في المحاضرة. ولا مانع ابدا لو انسان يقول محاضره في مسجد او في يعني امام يعني بعض الناس في احد المساجد، لا مانع ابدا ان يجيب عن 90% من الاسئله بقوله لا ادري لا اعلم لا اعرف لا احسن، وهذا لا يعيبه ابدا، انما الذي يعيبه ان يجيب خطا. لو لم يجب هذا ليس عيبا، انما لو اجاب اجابه غير شافيه غير اجابه من عقله مباشره فهذا هو الذي يعيبه. إن الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية لا تجعل الموضوع متشعبا بحيث تكون الخطبة عبارة عن 5 خطب، عن 5 خطب، كما واحد مثلا ألقى خطبة وقال هذه خطبة، هذه 10 خطب وليست خطبة واحدة، إنما ركز الكلام على نقطة معينة بحيث يستوعبها الناس استيعابا جيدا، ولا مانع أن تكمل الحديث. أيضا الموضوع أحيانا يكون موضوعا متكاملا وأحيانا يكون موضوعا له صلة، وخطب الجمعات الأولى فيها أن يكون الموضوع متكاملا. خطب الجمعة ستكون في خطبة مثلا في مكان ما يكون موضوعا متكاملا بحيث يعرف الناس هيكل الموضوع وخرجوا بفائدة شبه متكاملة، لا أقول متكاملة، شبه متكاملة عن الموضوع. إنه مثلا واحد يأتي بحديث طويل ويتكلم عن 5 كلمات ويقول إن شاء الله والحديث بقية بعد ذلك وكلموا فيه كثير وكذا وخرج الناس يعني عرفوا شيئا. لكن وهذا المسجد ربما لا يكون إلا بعد سنة أو بعد شهرين أو بعد بضعة أشهر، وهل كل الناس يتذكرون ما قاله من ثلاث أشهر؟ يعني إذا كان بعضهم سيتذكر فالغالبية العظمى لا تتذكر ما قيل. فالأولى من الموضوع موضوعا واحدا موضوعا ينتهي بانتهاء خطبتك. نعم قد تكون له بقية لكن أو تكون هناك أشياء متعلقة به لكنك أخذت فحوى الموضوع بحيث أصبح الموضوع شبه متكامل في أذهان السامعين. طبعا يعني أنا أسمع بعض الناس يقول فلان خطب خطبة وأخذ يتكلم عن شرح صفحتين من كتاب العدد أو جاء بحديث طويل وتكلم مثلا عن يعني احفظ الله يحفظك مثلا احفظ الله يحفظك وترك بقية الحديث. هذا يمكن لو أنك أردت أن تركز على هذه القضية يحفظ أحفظك فهذه نصيحة لأن الحديث عبارة عن نصائح. لو أن كل نصيحة لا قدة مستقلة هذا لا بأس به لكن لو أن الحديث يتصل بعضه ببعض فالأولى أن تلم به في الخطبة كلها أولى من أن تأخذ جزءا منه فيصدر الكلام مبتورا ليس متكاملا في أذهان السامعين. العرض يشتمل على بعض الأشياء. أول شيء التدليل وكما قلت العرض القلب الموضوع لابد له من عناصر وهذه العناصر لابد أن تكون مسلسلة مرتبة حسب الأهمية بحيث كل عنصر كل جزء يسلمك إلى الذي يليه ولابد أن تكون لك وحدة موضوعية وحدة موضوع. ولا أريد أن أقول يعني بعض النماذج من خلال تجارب وأقولها يعني بعد ذلك إن شاء الله تعالى الموضوع أو العرض أو القلب لابد أن يشتمل على التدليل والتفنيد. التدليل والتفنيد ما معنى؟
التفنيد والاختصار.
لا التفنيد لا التفنيد شيء جواب
تدليل
التفنيد سيأتي كلام التدليل معناه الاحتجاج الحجج البراهين الأدلة. يعني أنت تتكلم عن موضوع معين كلامك لابد أن يكون مدعوما أو مدعما أو مقوما بأدلة بحجج ببراهين. أنا أتكلم كلاما عاما لكن تركز على الخطب في المساجد أو المحاضرات لابد أن يكون الموضوع مشتمل على أدلة وبراهين وحجج حفظ الله من القرآن من السنة أقوال الصحابة أقوال التابعين أو من الأدلة النصية. فالأدلة نوعها نصية وعقلية منطقية. الأدلة النصية عبارة عن نصوص تنقل نقلتها من القرآن أو من الحديث أو من كلام الصحابة كلام التابعين أو من كلام أهل العلم. يعني مثلا لو أنك تتحدث عن قضية وتأتي بي بأدلة الأدلة قد تكون دليل قرآن أو حديث أو كلام صحابي أو كلام تابعي أو تريد أن تدلل قضيتك بكلام بعض أهل العلم السابقين قال أن فلانا قال كذا وكذا قال ابن القيم قال ابن تيمية مثلا قال مجاهد الطبري قال ابن أبي حاتم غير ذلك. وهذا أيضا يعتبر دليلا نصيا. يعني مثلا يقول الله تعالى إذا الصراط المستقيم صراط الذين يعني عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا الذين أنعم الله عليهم صنف من الناس المغضوب عليهم صنف الضال صنف. المفسرون قالوا الذي أنعم الله عليهم النبيون الصديقون الشهداء الصالحون واستدلوا لذلك بآية في سورة النساء وآية في سورة الكهف. هذه أدلة. والمغضوب عليهم اليهود واستدلوا ذلك بآيات في سورة البقرة وغيرها. الضالون النصارى واستدلوا بقول تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ونصره ولا فسورة الفاتحة ذكرت ثلاثة أصناف من الناس، وهؤلاء الأصناف كما قال المفسرون: الصنف الأول هم النبيون والصديقون والشهداء الصالحون، أما المغضوب عليهم فهم اليهود، وأما الضالين فهم النصارى. وفصل الكلام في ذلك. قال ابن أبي حاتم في التفسير هذا النص: لا نعلم خلافا في هذا الأمر، يعني لا خلاف في هذا الكلام، لأنه كلام مأخوذ من القرآن ومأخوذ أيضا من السنة. فالأدلة أو الحلل أو البراهين إما نصية نقلية وإما عقلية. وفي زمن مضى خطب أحد الناس أو خطب فتى كان خطيبا بارعا، فقال عنه بعض النقاد: هذا أخطب العرب لو أن خطبته اشتملت على آية من القرآن الكريم. يعني عابوه لأن الخطبة لم تشتمل على آية من القرآن. ولذلك إذا كانت الخطبة عبارة عن نصوص، آيات، أحاديث، أقوال أهل العلم، فإن الأخطاء اللغوية تقل أو تكاد تنعدم. إذا كان كلامك مجرد ذكر آيات أحاديث ويعني عبارات تربط بينها، إذا قلت الأخطاء. لكن خطبة الشمل على آيتين وحديث وبقية الكلام كلام إنشائي من عندك، فتنفو الأخطاء فتحرص على أن تكون الحجج والبراهين والأدلة كثيرة. كلما قويت الحجة وقويت الأدلة، كلما كثرت الحجة وكثرت الأدلة والبراهين، كلما قوي الكلام وكلما كان أدعى للاقتناع، كان أدعى للاقتناع. فالتدليل أيضا لا يستدل بالآية إلا في موضوعها، أحيانا بعض الناس يستدل بالآية في غير موضعها. يعني مثلا بعض الناس يعني بعض الجماعات يأتون على بعض الآيات ويقرؤونها ويقصدون بها شيئا من الأشياء: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله مع المحسنين لنهدينهم سبلنا. قصروا جاهدوا فينا، قصروا نوعا من نوع الجهاد أو قصروا شيئا يروق لهم. قد عرفنا أو يعني من شروط المفسر ألا يكون صاحب هوى وألا يكون صاحب بدعة. المفسر الذي يفسر القرآن إذا كان صاحب هوى سيروج لهواه وسيفسر الآية حسب هواه وحسب مزاجه، وألا يكون صاحب بدعة، وإلا سرى تفسيره لا يسلم من البدعة. ولو ضرب في بعض تفسير الشيعة وتفسير المعتزلة سترى ذلك، لهؤلاء أصحاب أهواء وأصحاب بدع، فسترهم يلوون أعناق الأدلة ويفسرونها حسب مزاجهم وحسب أهوائهم. ويعني مر أحد الناس كان يلقي تذكرة حتى بعد الكذب، وقال يعني يتكلم عن الجنة وعن نعم الجنة، وقال: أيها الأخوة الكرام، لا فوز بعد الجنة، هل هناك فوز بعد الجنة؟ مثلا طبعا هو هذا الكلام لو قال واحد يعني على الأقل إنه مبتذل، وهناك غير هذا عبارات كثيرة قد يقولها بعض الناس دون أن يدري، عبارات للشيعة، عبارات المرجئة للخوارج غير ذلك، ولكن هو لا يقصد أن يقول ذلك. ولذلك أنت إذا رأيت رجلا يقول عبارة من عبارات الخوارج لا تأخذها وتطير بها فرحا لتنشر أنه من الخوارج أو أنه من كذا أو من كذا، إلا إذا صرح أنه من الخوارج أو من الشيعة أو من المرجئة أو من المعتزلة، لأن طبعا الناس لا يدققون في العبارات ولا في الكلمات ولا في الجملة. ذلك لو تأملت التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان قليلا، لأن الصحابة لم يكونوا في حاجة إلى ما نحن في حاجة إليه. كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الكلمات، مثل معنى هذا معنى هذا، كلمات معدودة، يعني لو جمعت لا تكون مجلدا ضخما. لكن بعد ذلك في عصر التابعين كثر الكلام فيه وهكذا في كل عصر الكلام يكثر ويزداد. لماذا؟ لأنه كلما جاء عصر كان أحوج من العصر الذي قبله إلى ما هو في حالة إليه. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في حالة إلى ما نحن في حالة إليه من تعلم العلوم الشرعية؟ أبدا. إنما تعلموا معظم هذه العلوم التي نتعلمها في سنين طويلة تعلموها من خلال معايشتهم نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال أنهم وجدوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه وسمعوا الحديث وسمعوا الآيات وعرفوا مناطق الكلام وعاشوا هذه الحياة، فلم يكونوا في حاجة إلى ما نحن في حاجة إليه مما نتعلمه نحن الآن. إذا لابد من التدليل فيما يتعلق بالموضوع وفي العرض عن القلب الموضوع ويشتمل على التدليل، ثم يأتي التفويض إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. الخطبة لابد لها من مقدمة وقد يأتي بعدها تنبيه، فالمقدمة توصل إليه والتمهيد مدخل للموضوع الذي هو العرض والقلب. وهذا العرض وهذا الموضوع لابد أن يشتمل على عناصر مسلسلة مرتبة، كل عنصر أو كل جزء في مكانه المناسب له بحيث لا يتقدم ولا يتأخر. وهذا في أثناء الكلام يكون الكلام مسترسلا أو مرسلا بحيث لا يعني لا يلحظ المستمع أنك قسمت إلى عناصر، لأن الكلام متصل بعضه ببعض. ولا بد من الموضوع أن يشتمل على التدليل، أي على الأدلة والحجج والبراهين التي تخدم الموضوع والتي تكون أدعى إلى إقناع المستمع بالكلام الذي تقوله. وكلما كثرت الأدلة وكثرت الحجج والبراهين كلما قوي الكلام وكلما قوي الاقتناع بما تريد أن تقنع الناس به. وكما قلت أيضا إن الأدلة إذا كثرت وإن النصوص إذا عمت في الموضوع قلت المخالفات اللغوية، فهذا الإنسان كل كلامه آيات وأحاديث وأقوال الصحابة قد تبعين يعني كلام منقوب، لكنه قرأ الكلام بعناية وتنبه وأشكله يعني إشكالا حسنا إشكالا صحيحا، إذا أين يكون الخطأ؟ فالخطأ يكثر عندما يكون الكلام إنشائيا، جمل عبارات يأتي بها من عند نفسه يربط بها الكلام أو يأتي بأصل ويتكلم عنه مثلا ربع ساعة لغير ذلك بدون أدلة وحجة ضرائية. وأحيانا بعض الناس يكتب ولا قرأ أو ربما لا تسمع في خطبته إلا آية واحدة أو حديثا واحدا فقط، وهذا يعيب الموضوع ويعيب الكلام. وأحيانا ترى كثيرا من الأحاديث لأن الأحاديث تعلق بأذهان المستمعين، إن نسي حديثا فسيتذكر غيره. هناك ما يسمى بالتفنيد، هو التفنيد، وهذا التفنيد هو الرد على آراء الخصوم، يعني مسألة من المسائل أو شبهة من الشبهات عرضت لرجل ما فهم أمرا فهما غير صحيح، فأنت ترد عليه وتحاول إزالة هذه الشبهة فتفند رأيه. فتفند الرأي معناها تضعيف الرأي أو معناها إبطاله، هذا المراد بالتفنيد. إذا التفنيد قد يكون المراد منه التضعيف، ضعاف حجة الآخر أو إبطالها بالكلية. والإضعاف هذا يأتي في يعني الحق في دراسة علم أصول فقه أو أحيانا علم الجدل، وعلم الجدل هذا يعني لابد منه قراءته حتى يعني يتعلم المتحدث كيفية التفنيد. ده النوعات، ده إحقاق الحق وجدال نسر الباطل، لا ثالث له، واحد يجادل نسر الحق، واحد يجادل نسر الضلال والزور والبهتان وغير ذلك. فهذا الذي يجاري لنشر الزور والبهتان والضلال والانحراف أنت ترد عليه، ترد عليه فتأتي بالرأي الصحيح وتأتي بالحجج القوية البالغة الدامغة التي تقنع غيرك بها، ثم على ذلك تأتي على هذا الرأي المضاد فتفنده، أي تضعفه، تبين بطلانه، تبين فساده. هذا هو المراد بالتفنيد. ونتأمل مثلا قوله تعالى في الأمر عليه السلام: ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس المغرب فأتي بها من المغرب موت الذي كفر، انتهى الجدال. يعني أنك تلحظ هذه الآية يعني ليست طويلة، ومع ذلك اشتملت على موقف فيه جدال وفيه حجة قوية حملها إبراهيم عليه السلام وأفحم بها من وأسكت وأخرس بها خصمه، ثم بعد ذلك فند رأيه، يعني أبطل رأيه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. اختار الشمس بذلك أن الشمس فيها دليل على البعث، وقال أنا أحيي وأميت. الشمس دليل من أدلة البعث كما ذكر ذلك في سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سبابا وجعلنا معاشا وبيناتكم عشرا وهكذا وجعلنا سراجا وهاجا. هذه الشمس، كل هذه الآيات حوالي عصر أدلة على قضية البعث. الشمس الآن غربت، غابت وبعد ساعات تشرق، إذا مغيب ظهور، إذا مات الإنسان قبر وضع في باطن الأرض، ثم بعدك ينفخ صرافيل في الصور نفخة البعث فيبعث. إذا مغيب الشيء وظهوره فيه دليل عليه، على البعث. فإبراهيم عليه السلام جاء بحجة قوية بالغة. الشمس لما جاء بهذه الحجة، الشمس تشرق من المشرق تغرب في المغرب، وقال نمرود بن كنعان: أتستطيع أن تخرجها من المغرب؟ فماذا يقول؟ ماذا يقول أمام هذه الحجة؟ فبوت يعني دهش دهشة شديدة جعلته أصيب بالخرس أو بالسكوت أو بالبكم أو بعدم الكلام. ماذا يقول أمام هذه الحجة؟ فهذا تفنيد، يعني التفنيد يمكن أن يكون من خلال حججك القوية. إذن التدليل قد يكون أيضا فيه تفنيد، ويجمع الاثنين معا. فإذا جئت بالأدلة بالحلل والبراهين التي تقوي بها كلامك وتقوي بها عناصرك وموضوعك، وتريد الرد على شيء، على شخص ما جاء بمسألة يريد نصر الضلال والفساد فيها، فتفنن وتقول: هذا الذي قال كذا وكذا رأيه باطل لكذا وكذا، فتفنن. فالتفنيد معناه إبطال رأي الخصم أو إبطال رأي الخصوم أو إبطال رأي الرأي الباطل، إبطاله، بيان فساده أو إضعافه. أحيانا يكون الرأي ضعيفا، الفرق بين ضعيف وباطل وبين راجح ومرجوح أو صحيح. يعني أحيانا مثلا بعض الأشياء إذا قيل والراجح بخلاف ما تقول والصحيح، إذا قلت والراجح فمعنى هذا أن الرأي الآخر مرجوح، يعني يمكن يقبل، لكن الأولى الأخذ بالآخر. إذا قلت والصحيح فالمقابل خطأ، فكل كلمة لها معنى. يعني مثلا يقول الله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس، هل هو، هل الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ الاستثناء إذا كان متصلا فالمعنى أن ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا، هذا المتصل. إذا كان ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا فهذا هو المتصل. كثير من النحويين قالوا الاستثناء هنا متصل، لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، هناك مسمى بالأصل. الأصل في كذا الحل، الأصل في كذا الحرم، الأصل في كذا كذا، فقالوا الأصل في الاستثناء الاتصال، كما قال بلاميون: الأصل أن يشبه المعقول بالمحسوس لا العكس. وعليه لو قلت إذا شبه المحسوس بالمعقول هذا على الأصل أو على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل. فقال بعض الأحوال الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، هذا الأصل في الاستثناء، وقد يأتي منقطع. فقالوا هذه الآية تأدب على الأصل، كيف ذلك؟ قالوا كلاما طويلا وتزلوا الكلام في هذا، لكن يعني تفهم هذا الكلام. أولا إبليس ليس من جنس الملائكة، كيف يكون متصلا وهو من جنسه؟ الملائكة جنس، وإبليس والجن والعفاريت وهكذا جنس، والبشر جنس، والملائكة جنس، الملائكة جنس مستقل، إبليس أو الجن بصفة عامة جنس مستقل، البشر جنس مستقل، ثلاثة أجناس، كل جنس مستقل عن الآخر. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن والمريد من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، إذا ثلاثة أجناس، فلا أدخل بعضها في بعض، ولا أقول هذا من جنس هذا وهذا من جنس هذا. وطبعا هذه كلمات كما هو ما سبق أن الأوقات إليها أو قبل ذلك، الجن، الشيطان، إبليس، العفريت، كل هذه يقع تحت جنس واحد، لكن كل كلمة لها مدلول. فكلمة شيطان من الجن يعني هو جني، لكن يعني تطلق على كل عات متمرد، بل حتى من الإنس والجن على السواء. كلمة مثلا عفريت، قال عفريت من الجن، يعني عفريت من جنس الجن، لكن له بعض التصرفات، له يعني أشياء يفعلها لا يفعلها غيره، كالساحر من القدس مثلا. وأما كلمة الجن فهي كلمة عامة، كلمة عامة تشمل الخير والشرير، تشمل الصالح والفاسد، تشمل المسلم وغير المسلم، وأن من المسلمون ومن القسط. وذكر سورة تسمى سورة الجن، ليس سورة العفاريت ولا سورة الشياطين ولا الأبلسة، إنما سورة الجن، لأن كان الجن كلمة عامة تطلق على المسلم والكافر، تطلق على الصالح والفاسد. فهنا هذه الكلمات، وإذا قيل هذا مثلا، لو أنك أردت أن تفند هذا الرأي تفننه فتبين حججك القوية، تأتي بالآيات بالأحاديث، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد يأتي بعض المعتزلة يقول ده كان هنا بمعنى صار، فترد عليهم أيضا تفند رأيهم. وقالوا إبليس كان من الملائكة ثم لما عصى صار من الجن، هذا كلام غريب. فتبين فالتفنيد معناه أنك تبطل هذا الرأي، فتقول والصحيح وليس والراجح، هنا والصحيح أن إبليس ليس من الملائكة، لكن لو قلت والراجح فمعنى هذا أن القول الآخر يعني قد يقبل ولا يخطأ من قال به. فالتفنيد يعني هذه مسألة، وخاصة يعني زالت في عصر الإسلام كثرة الفساد والضلال والأفكار يعني البعيدة المنحرفة البعيدة عن منهج الله وعن هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن نبه للقضية، وأن التفنيد في الخطبة لا يكون بشيء من التفصيل، إنما يكون أشياء سريعة، التفنيد في الخطبة إنما تفصيله وجمع الأدلة والحجج والبراهين والنصوص، هذا مجال المحاضرات. لأن الخطبة يعني عبارة عن نصائح سريعة ومواعظ مسترسلة تثير العواطف غالبا، ووقتها محدود، يعني قد صلت بأن الخطبة لا تزيد عن نصف ساعة أو 20 دقيقة، فكيف نأتي فيها بتفنيد وأدلة وحجج وبراهين وكذا وكذا؟ هذه المسألة تحتاج إلى وقت، ومن يعني حسن تقصير الخطبة ومن أسباب تقصير الخطبة، يعني الإنسان لا يخطب أحيانا، بعض الناس يطيل كثيرا إلى درجة الملل والسآمة، وهذا أمر غير محمود، حتى مهما كان الكلام حسنا سلوك طاقة، كل إنسان عنده طاقة معه، والعقل والفكر له طاقة كالبصر والسمع والشم والذوق واللمس، هذه الحواس لها حد معين وطاقة معينة. البصر يرى عند مكان معين لا يتعداه، يعني الذي يصعد مثلا من المسجد هنا لا يرى مثلا من هو في محافظة المنصورة، لأن نصل له حد معين. السمع كذلك أن تسمع إلى حد معين. اللمس لا تستطيع أن تعرف هذا الشيء ناعم أو غير أو هذا الشيء ناعم أو غير ناعم إلا إذا وضعت إصبعك عليه. لا تقول أنا ألمسه وبينه وبين إصبعي من شبر مثلا، لا تستطيع. الشم كذلك له حد معين، كذلك العقل والفكر له طاقة وله حد معين، فما ينبغي أبدا أن يحمل المتحدث السامع ما لا يطيق ولا من لا يسلم، سواء كان ذلك في الوقت أو في إفكار الموضوع أو في العبارات أو في الجمل أو فيما شابه ذلك. إذا هنا العرض على الموضوع يشمل التدليل ويشمل أيضا التفنيد. إذا المعنى التفنيد أي الإتيان بالرأي الفاسد أو الرأي الباطل ثم بيان بطلانه وبيان فساده، فهذا بجانب بيان صحة الرأي الذي أنت تعرضه أو تقوله. كلما كثرت الحجج والبراهين والأدلة كلما قوي كلامك وكلما زاد اقتناع الناس برأيك وكلما أيضا زادت أدلتك وحججك ورأيك على بطلان الرأي الآخر كلما اقتنع الناس بما تقول. إذن هاتان مسألتان في العرض وله بقية ستأتي بعد ذلك فيما يتعلق بالقلب. وطبعا بالنسبة للموضوع الذي اختار سنعرف إن شاء الله بعد ذلك في تنويع الموضوعات. يعني نعم
لسه مثلا
مسألة التفكير في الخطبة، هل مثلا تستلزم من الخطيب ان هو يذكر اراء مثلا القسط او الشبه
بالتفصيل ثم
يرد ام يعرض بينه وبسمعه؟ لا انت عرضه على سبيل السرعه، بحيث الذي فهم الكلام فبيع ونعم، الذي يريد الاستزاده ياتي يساله فاجلس معه.
يعني انا
اقصد
مثلا على اساس ان هو ممكن يذكر هذه الجمله مثلا
قد تقع في قلب السامع او مشوش على لا ما هو انت لا تاتي بموضوع تثيره في الناس ولا علم لهم به، وسبق الكلام في هذا. يعني انا لا اذهب مثلا الى قريه او كفر او نجع او عزبه واتكلم في موضوع تفويض وادله اضرب براهين عن موضوع لا علم لهم به. يعني انا اثبت في نفوس موضوعا ما كان ينبغي ان يقال، وذلك يعني لكل مقام مقال. أنا أذهب إلى مكان في حاجة إلى معرفة شيء عن أمور الدين، إذا ممكن الموضوع أصلا لا يشتمل على تفنيد، لا يلزم أن تكون الخطبة مشتملة على تفنيد. يعني لكن هو يعني أحيانا يكون، لكن هل لازم أو يلزم أن الخطبة تشتمل على تفنيد؟ لا يلزم. أنت يمكن مثلا أن تعرض الموضوع وأنت بين الناس مثلا كلاما عن إصرط الإخلاص المحبة لغير ذلك أو أي موضوع من الموضوعات العامة، أو أنك تفسر سورة أو آية من القرآن توضح لهم معناها وما يستفاد منها والأشياء التي ينبغي أن نأخذها وأن نعمل بها، أو توضح الناس حديثا من الأحاديث مثلا تبين توضحه، ولا يلزم أن يشتمل الأمر على تفنيد. لكن إذا ظهرت مشكلة وعن للناس أمر كمثلا مسألة الختان، ختان البنات، فأنت إذا عرضت لهذا الأمر أيضا بإيجاز واختصار أو الناس يتحدثون عنه وحدثت فتنة بين الناس، هل هناك ختان أو ليس هناك ختان أو ماذا أو ماذا، ويجعل فيقول ليست هناك أحاديث صحيحة قط تدل على ختان البنات، وجاء آخر بعده قال هناك أحاديث صحيحة لا يخالف فيها أحد قط، وجاءت كلمة قط أيضا تدل على ختان البنات. فأنت مثلا عرضت هذا تفضل هذا وهذا بإشارات ستقول والصحيح أو الصواب أو الرجح أو ما شابه ذلك. هذا إذا كانت في المكان قد عرض هذه المشكلة. لكن إذا ذهبت إلى مكان وأثرت في نفوسهم موضوعا هم في غنى عنه، فهذا ليس من الحكمة وليس من الفصاحة وليس من البلاغة وليس من البيان. قال القائد تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. وهناك أيضا مبحث متعلق بهذا، كان أنا أختصر الكلام إخفاء شديدا مما يتعلق بالإيجاز والإطلاب والمساواة، لكن التفنيد لا يلزم في كل خطبة أن تكون مشتملة على تفنيد، إنما لازم الأمر أيضا إشارات سريعة يمكن أن تجمع الموضوع، أن تلملم الموضوع كله في وقت وجيز بحيث لا يمل الناس ولا يسألون. لو هم في وأنت من نظرك إلى الناس ترى في عيونهم مما يحتاجون إليه، هم مثلا في حاجة إلى مزيد من أدلة والبراهين، فأنت تزيد وعندك رصيد، لابد أن يكون عندك رصيد من أدلة. لا تقول حفظت دليلين سأقولهما لأفند هذا الرأي، فإذا ما سألت المنبر طار الدليلان فماذا تفعل؟ إذا لابد إذا كنت تذكر دليلين لابد أن يكون عندك على الأقل 5 أدلة. إذا كنت تأخذ مثلا الخطبة عبارة عن أحيانا الخطبة الموضوعات تأخذ في 3 عناصر، لابد أن تعد 5 عناصر للموضوع. نسيت عنصرا هناك غيره سيحل محله، فهذا لابد من وجود رصيد في الذهن حتى لا تقف فجأة ولا ترى شيئا بعد ذلك، فهذا يسبب حرجا، فلابد من أن يكون هناك رصيد. وذلك يعني قراءة التفاسير لا تكتب تفسير واحد، يعني بعض يقرأ تفسير كثير مثلا، أو يقرأ كتابا ويعد منه الخطبة، أو يأتي بموضوع ويحفظه بحذافيره من أوله إلى آخره، وهذا من أيضا من الأشياء التي يفعلها بعض الناس في البداية. حتى سمعت أهلا قال إنه حفظ خطبة لأحد الشيوخ، والشيخ يحكي قصة له في دولة خارجية، وهذا الذي حفظ يحكي نفس القصة، فقال هل سافرت إلى كذا؟ قال لا أنا مسافر. قال لماذا تحدث تقول كذا وكذا؟ أخذ أهلا خطبة أحفظها من وأخذ يعني يصرف من الموقف. فطبعا يعني هذا أيضا لا يجوز أن يحفظ خطبة من أول إلى آخره، كما حفظ بعض النص قديما خطب الشيخ فشكة رحمه الله، ويعني يقول نفس العبارات ونفس الشيء ونفس كذا كذا. هو يتحدث عن عبد الناصر مثلا، ونحن في زمن غير الزمن، كما قال احد السابقين لم يدبر الشعر عن عبد الناصر، يعني انا انقل، قال بمدفعه ساد مصر اللئيم، وقال اغثناك ممن ظلم، فصار يحرم فيها الحلال وبات بها يستحل الفرن، ما دعا الامر شورى ونادى الرعاع، وقال لهم انتم المحتكم، ذريعة باغ ونستوره لي الرأي وحدي فقولوا نعم. وقالها في زمنه، واحد يأتي فيقول لو قال لو صعد رجل المنبر وقال هذه الأبيات لقبض عليه وألقي به في غياب السجون، لأن سيقال أن أنت تقول عن حاكم سبحاني. إذا ليس كل شيء يصلح لزمننا، يعني كان في زمنه ونحن في زمننا، هذا بالنسبة للأحداث نفسها. فلا يلزم أن يكون هناك تفنيدا، أن يكون هناك تفنيد، وإنما يعني التفنيد يأتي في بعض الأحيان، وإذا ذكر فباختصار وبإنجاز، ويعني لا تطل فيه، لأن فرد في التفنيد يكون في المحاضرات غالبا، أو يكون إذا عنت مشكلة، إذا عنت مشكلة، وطبعا المشكلات ما أكثرها، يبقى لابد من ذكر الرأي الصحيح وذكر الرأي المقابل، ذكر أدلة الرأي الصحيح والحجج والبراهين القوية والإكثار من الأدلة، وأيضا تفنيد الرأي الباطل أي بإضعافه أو إبطاله أو إفساده أيضا بالحجج والبراهين والأدلة. يعني حين مثلا بعض الناس في بعض الدول في أخذ الحجج وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كثير من الجماعات وطرق السنيه فمن اليقين معناه قوة الإيمان في القلب. يعني أحيانا مثلا بعض الطرق الصوفيه تركوا الصلاة وجلسوا في مجال الذكر طعام شراب، ويدعون إلى صلاة العشاء جماعة نحن نصلي، لماذا سلاه أذاك يقينا كذا لم هاتيكوا؟ يعني هو خلاص على اليقين وصل الى قلبه، يا رجل تعالى صلي المغرب سلاه أذاك يقينا. تقول لحتى شيخ طلال نفسه بندية جاء هناك وجلس مع بعض الناس وغفلت عيناه ثم أفاق، فلزم بعضهم ذهب يصلي المغرب، يعني جديد لسه في الطريق، وبعضهم جلس معه، فطبعا قال له ماذا لم يصلي؟ فقال له انا بأمس صليت في الحرم وعدت، لاني كتبت هذا الشعر، وهذا الرجل جاء فعلا وحاز له ذلك، وحاولت مقابلته لكن أفضل هذا. المهم هو أن تسأل كل واحد مثلا من اللي وصل لهذه المرحلة سنة أداك يكنك بقاها لازم مرة حفظوها اليقين وصل إلى قلب ترد عليه. اليقين هنا معناه أنه تأتي بالأدلة وعيوبنا مثل حديث أما هو في رسل المضعوف فقد أتاه اليقين. وإن من أشرف الوقت تأتي بعض الآيات أو الأحاديث فيها اليقين بمعنى الموت. إذا هذا تفنيد في مثل هذه الأماكن تحتاج إليها. لكن عندنا مثلا هنا في بعض الأماكن التي يصفون لا تكون هنا في مسجد يعني الناس في وصلوا إلى مرحلة عالية من الثقافة لأنهم يعلمون ذلك. وذلك لابد من اختيار الموضوع المناسب. وهذا له موضوع آخر في أن الموضوع قد يكون آية أو حديثا وقد يكون الموضوع عبارة عن مشكلة عرضت في المجتمع أو مشكلة عرضت في العالم يتناولها الناس أو مثلا خلق من أخلاق الإسلام التي تريد الحديث عنها أو مثلا غزوة من الغزوات تتحدث عنها وليس مجرد مثلا سرد قصة فقط أو مثلا يعني رد على بعض مثلا كما أحداث سياسية تحدث والسياسية أيضا لها صلة بيقول الشرع يعني الإسلام سياسة واقتصاد ولوحة اجتماعية معاملات تربية ليس الإسلام عبارة عن خطبة فقط بعيد تتعلق بالصلاة والصيام والزكاة بالحج فقط إنما تكلم في السياسة والاقتصاد ولكن أيضا في الأسلوب الذي يعني يؤدي إلى مشكلات. يعني مثلا على سبيل المثال أمريكا قالت في يوم من الأيام إن محور الشر في العالم كوريا الشمالية وأفغانستان والعراق هذه محور الدول هي محور الشر. فأنتم تقول أين محور الشر؟ نقول خطبة أين محور الشر في العالم؟ مثلا إيران قد يكون فيها شر وإيران دولة من الدول التي تنصر الشرور وكما هو معروف دولة شيعية تريد أن تقيم حزبا على يعني شكلة حزب الله في بلاد في كل دولة عربية في دولة في العالم ومعظم الأعضاء فيها هذا الحزب وإن كان غير الله. فأنت تريد أن تقول أمريكا هي محور الشر الحقيقي لماذا؟ لابد أن تأتي بالأدلة والبراهين فعلت كذا وكذا يعني وأنت برا أقصد حوالي 20 حاجة من الأشياء من أنها جاءت بالهنود الحمر ووضعتهم في البحر ليكونوا طعاما للحيتان منها أنها هي أول من صنع القنابل النووية ضرب نجازاك وهيروشيما أشياء لو أحصيتها وذكرتها صردا الناس فعلا أمريكا هي محور الشر. إذا تحكم على بعض البلدان ذهب الشر وما زاد الوقتنا هذا تضرب طائراتها في العراق تدمر الأخضر واليابس واليهود يضربون بطائراتهم في فلسطين يدمرون أطفال ورجال ونساء ويطلقون على غيرهم محور الشر وهم محور الخير ما شاء الله على هذا المحور الذي يريدون أن يطلقوا عليه محور الخير. وأمريكا فعلت يعني ربما لم تفعل دولة مثلها في العصر الحديث الأفاعيل من قتل وسفك الدماء وهتك الأعراض وقتل بالملايين يعني ناجازاكي وهيروشيما ما زالت القنابل النووية التي أطلقت القنبلتان عليهما ما زالت آثارهما باقية إلى زمننا هذا أفاض من أمراض ويعني أمراض الناس وأشكالهم وتأثروا به فهذا تريد أن تنزع نفسه تحكم هذه جماعة إرهابية هذه جماعة عبشية هذه جماعة كذا والجماعات حتى إذا حكمت على بعض الناس ويدافعون عن الأرض والعرض تحكم عليهم بأنها قد سجلتها ضمن جماعات إرهاب وهذه جماعة تأتي بعض الدول توسطها لدى أمريكا حتى تشطب اسمها من هذا السجن. أمور غريبة وعجيبة هذه أيضا مشكلات لابد من معالجتها. لو تحدثت عن هذا كيف يكون الحديث وكيف تستقي المعلومات يعني المعلومات التي يأخذها الإنسان يعني لا يأخذها من الصحف والأخبار والحرام فقط كل هذه الأشياء لابد أن تكون في الحسبان وكل موضوع له طريقته الخاصة في الإعداد. وأكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله وما تكون محاضرة قادمة يعني ربما أولي الكلام حول هذا الكلام النظري ويمكن لو أحببتم لو يعني بعض الجلسات من الناحية العملية لأن تعد بعض الخطب أو الموضوعات ولا أسمعها ولا أعرف بعض ما فيها من الأشياء التي يمكن أن تصحح تصور ويعني أنا يعني أولكم أحتاج إلى تصحيح وإلى تصويب، وكل منا يسعى إلى أن يحسن من شأن نفسه من ناحية جمع المعلومات، من ناحية قوة الحجة والبرهان والدليل، كثرة الموضوعات في ذهنه، إلى غير ذلك مما سنعرفه إن شاء الله تعالى. أسأل الله على القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. السلام عليكم.
ومن أحسن قولا.